بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم من إذاعة سبوتنيك في موسكو. أرحب بكم مستمعينا الكرام، أنا معكم فهيم الصوراني، والبداية مع العناوين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
الاتحاد العام للشغل في تونس يرفض المشاركة في الحوار الوطني ويدعو إلى إضراب في القطاع العام. المغرب ينقل معدات عسكرية ثقيلة إلى الصحراء الغربية، فهل يستعد لتوجيه ضربات حاسمة ضد البوليساريو؟ ومباحثات تصدرتها ملفات الاقتصاد والطاقة، ماذا بعد زيارة الرئيس الإيراني لسلطنة عمان؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من تونس، حيث أعلن الاتحاد التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في البلاد رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحها الرئيس قيس سعيد من أجل ما سماها بالجمهورية الجديدة، معتبرا أنه شكلي ويخصي القوى المدنية. وأعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد على الموافقة بالإجماع على القيام بإضراب عام في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين، واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور. وتعيش تونس مرحلة من الانسداد السياسي بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في العام 2019 تولي كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 من تموز يوليو، وقام بإقالة رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في آذار مارس. وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 من تموز يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 من كانون الأول ديسمبر، كما منح نفسه في 22 من نيسان أبريل المنصرم صلاحية تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات 7 بما في ذلك رئيسها. وقال سامي الطاهر الأمين العام للمساعد للاتحاد أن الحوار الذي يقترحه الرئيس بهذا الشكل مرفوض كونه مشروطا ونتائجه محددة مسبقا. وتابع أن الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حوارا بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية، مضيفا أنه مهما كان الرئيس سعيد قادرا على الإعجاز فلن يتمكن وحيدا من حل أزمة متراكمة حسب تعبيره.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
مستمعي الكرام، ولمعرفة تداعيات هذا القرار للاتحاد العام للشغل على المشهد السياسي في تونس، معي من تونس العاصمة الكاتب والإعلامي الأستاذ أحمد فضلي. أرحب بك سيد الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة. أستاذ أحمد، بداية، ما تداعيات هذا القرار لأهم مؤسسة عمالية ونقابية موجودة في تونس، وإلى أي حد هذا يمكن أن يؤدي إلى تآكل ولو نسبي لشعبية الرئيس سعيد في البلاد؟
طبعا في البداية تحية طيبة لكم وكافة المستمعين الكرام. مما لا شك فيه أن قرار الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات مكونات المجتمع المدني والمنظمات العمالية في تونس سيكون له وقع حقيقة وأثر كبير على مستوى أي تحرك خلال الفترة المقبلة، وسيكون له تأثير بشكل كبير على عدد من الأحزاب والمنظمات التي عادة ما تكون قريبة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وربما قد تتجه وتنتهج نفس التمشي الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل. لابد من التنبيه إلى نقطة مهمة هنا، أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان في أكثر من مناسبة يعني كان قد التقى مع رئيس الجمهورية التونسي السيد قيس سعيد، وتم تبحث سبل إقامة حوار وطني. وكل مرة نرى يعني بعض التصريحات بين المؤيدة أحيانا وبين الرافضة للحوار، لكن اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر موقفه رسميا وفعليا على خلفية الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد خلال الفترة الأخيرة، والتي تتعلق باللجان الاستشارية والتي تقريبا استبعد مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عنه وعدد من المنظمات العاملة في تونس بشكل كبير والتي لها وزنها وثقلها، وكذلك حتى على آلية التحاور يعني. وعلى ما يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل استشف أن الدستور الذي سيتم التحاور من أجله أو حوله هو جاهز، وأغلب القوانين هي جاهزة، وأن هذه اللجان الاستشارية التي تم تكوينها من قبل رئيس الجمهورية هي مجرد لجان تصورية، ولن يكون هناك طريق أو حوار فعلي حقيقي يترجم تطلعات ورغبات الشعب التونسي بشكل صريح ومباشر. لهذا كان قرار الاتحاد العام التونسي للشغل، ومثل ما ذكرنا سيكون له أثر ووقع على يعني أغلب مكونات المجتمع السياسي والمدني والمجتمع خلال الفترة المقبلة، وربما قد نرى بعض الأحزاب كذلك التي كانت في فترة من الفترات تؤيد رئيس الجمهورية ربما قد تغادر الركب وتلتحق بقرار الاتحاد العام التونسي للشغل لترفض الحوار شكلا وفصلا.
طبعا نشير إلى أن الرئيس سعيد أعلن الأسبوع الماضي عن إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور جمهورية جديدة عبر حوار وطني، ولكن استبعدت منه أحزاب سياسية وازنة. أستاذ أحمد، بناء على ما تفضلت به، هل يمكن أن نعتبر بأن حتى عملية الآن الموضوع الاستفتاء حتى على الدستور يمكن أن تكون أيضا عملية إشكالية من حيث إمكانية تنفيذها إذا تم مقاطعتها من قطاعات واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين التونسيين عموما؟
طبعا الآن مثل ما ذكرنا يعني منذ قليل أن أغلب المنظمات وأغلب الأحزاب السياسية بدأت تستشف وتشعر بأن هذا الدستور الذي سيكون حوله حوار وفقا لرؤية الرئيس قيس سعيد هو مجرد يعني حوار صوري، الدستور جاهز وسيتم تمريره بطريقة أخرى. وعلى ما يبدو أن يعني حتى على مستوى تنفيذ الاستفتاء ربما قد نشهد خلال الفترة المقبلة دعوات حقيقية لمقاطعة هذا الاستفتاء وعدم التصويت عليه، خاصة إذا ما اتسع الحزام المعارض يعني والرافض لإجراءات الرئيس قيس سعيد خلال الفترة المقبلة. لا ننسى كذلك نقطة مهمة وهو اعتراض أغلب مكونات المجتمع المدني وحتى السياسي على اللجنة العليا أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قام بتشكيلها خلال الأسابيع القليلة الماضية الرئيس قيس سعيد، وحتى أن بعض الأحزاب وبعض الشخصيات السياسية والوطنية في تونس كانت قد أعلنت أن هذا التعيين هو ضرب لمصداقية واستقلالية الهيئة، وأن ما هو يعكس كذلك ربما تسلط ويعني سيطر على الهيئة، وربما قد لا تكون هناك انتخابات أو حتى استفتاء ذو مصداقية وشفافية كبيرة وواضحة. وعليه مثل ما ذكرنا قد تصدر بعض الدعوات حتى من قبل المنظمات المدنية ومكونات المجتمع المدني في تونس لربما مقاطعة الاستفتاء الشعبي.
طيب سؤال أخير لحضرتك، في المقلب الآخر معروف أنه موضوع الحوار الوطني تضمن يعني كما أشرت سابقا إلى استبعاد لبعض الأحزاب التونسية المؤثرة والوازنة في تونس، بتقديركم قرار الاتحاد العام للشغل بعدم المشاركة في الحوار هل يمكن أن يكون مفيدا لهذه الأحزاب؟
ربما هذه الأحزاب قد تتخذ هذا القرار يعني كنقطة للترويج لمعارضتها أو لتدعيم موقفها تجاه الرئيس قيس سعيد والإجراءات التي قام باتخاذها خلال الفترة الماضية تقريبا منذ شهر يوليو من العام الماضي ولا حدود هذا التاريخ. ربما قد نشهد ربما لقاءات وعمليات تقارب وتواصل حتى في الكواليس بين هذه الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل لتنسيق ربما رؤية خلال الفترة المقبلة. لا ننسى الاتحاد عم تونسي للشغل كان هو أحد أضلاع الرباعي الراعي للحوار في سنة 2013، وكان هو يعني لاعب رئيسي وحقيقة كان ساهم بشكل كبير في الخروج بتونس في ذلك العام من أزمة محدقة، وذلك من خلال الحوار حيث رعى الحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي في تونس والمجتمع المدني، وكان مساهم بشكل كبير في إنقاذ مثل ما ذكرنا تونس. وبالتالي ربما قد تقرع وتدق هذه الأحزاب باب الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الفترة لتوحيد الرؤى وإيجاد صيغة تكون تحت عباءة وجبة الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال ربما حوار يضم هذه الأحزاب وهذه المكونات في إطار ربما إيجاد خريطة الطريق وإيجاد حكومة إنقاذ أو أي آلية ربما تكون وازنة على مستوى المشهد السياسي يعني الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس.
نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. الكاتب والإعلامي الأستاذ أحمد فضلي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تونس العاصمة.
تحياتي وشكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن تونس إلى ملف الأزمة بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث تشهد المناطق الصحراوية منذ يوم الجمعة الماضي تحركات غير اعتيادية من طرف القوات المغربية، حيث تحدثت وسائل إعلام صحراوية عن رصد نقل مكثفا لآليات عسكرية في اتجاه الجدار الأمني في الصحراء وبالخصوص إلى ثلاث مناطق هي المحبس وأوسرد وكتلة أزمور. ونشرت مواقع موالية لجبهة البوليساريو فيديو التقطه أحد الأشخاص يرصد فيه ما قيل أنه نقل القوات المسلحة الملكية المغربية لمعدات عسكرية ثقيلة إلى المناطق الثلاث المذكورة حيث تجري المواجهات مع مقاتلي البوليساريو. ووفق ذات المصدر فإن ما يظهر من الفيديو يشير إلى نقل دبابات عسكرية وعربات حربية، وهما يطرح تساؤلات ما إذا كانت القوات المغربية تحضر للقيام بهجمات وضربات قوية في المناطق التي تعرف مواجهات عسكرية مع جبهة البوليساريو داخل المنطقة العازلة. وتجر الإشارة إلى أن المناطق التي وجه المغرب قوافله العسكرية إليها تشهد بين الحين والآخر مناوشات عسكرية بين القوات المغربية ومقاتلي البوليساريو، وقد يكون هذا التحرك المغربي كمقدمة لعمل هجومي يهدف إلى إنهاء جميع أنشطة قوات الجبهة في الصحراء. وكانت البوليساريو طالبت الأمم المتحدة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، مؤكدة أن مواصفته باستمرار المغرب في احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار، داعية الأمم المتحدة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. وحذرت الممثلية في بيان لها بمناسبة الذكرى 61 لإعلان تصفية الاستعمار من استمرار المغرب في احتلاله غير الشرعي حسب تعبيرها لأجزاء من الصحراء الغربية، والذي يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية في العام 1975، والذي أقر بعدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب، وأكد على وجوب تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوع الحلقة الأخير، حيث أكد الطهران ومسقط أنهما قررتا فتح أبواب جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين. ووقع البلدان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون في قطاعات من بينها النفط والغاز والنقل، وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطنة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق عقد جلسة محادثات رسمية مع رئيسي في قصر العلم العامر، استعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين. وأدى سلطنة عمان دور الوسيط بين طهران وواشنطن قبل إبرام الاتفاق النووي في العام 2015. وتأتي زيارة الرئيس الإيراني في وقت تبذل جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في محادثات فيينا من أجل إحياء هذا الاتفاق. وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي محادثات في مسقط بشأن القضايا الثنائية والمسجلات الإقليمية والدولية على هامش زيارة رئيسي للسلطنة. ونقلت وكالة مهر الإيراني للأنباء عن عبد اللهيان قوله أن عمان لطالما عملت لأداء دور إيجابي في المعادلات الإقليمية، معتبرا أن العلاقات بين الجانبين تفوق علاقات الجوار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
مستمعينا، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معي من مسقط الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني. أرحب بك أستاذ الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة. أستاذ المعشني، النتائج زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان، البيان يتحدث بشكل أساسي عن تفاهمات جرى التوصل إليها وطابعها اقتصادي بالدرجة الأولى. لا شك أنه هذا الموضوع له أهمية كبرى، ولكن المنطقة الحساسة والجيوسياسية التي يعني تجاور فيها البلدان، مميزة هذه العلاقات بينهما حتى قبل الثورة الإسلامية في إيران وبعدها، يطرح تساؤلات حول الأسباب بداية التي جعلت هذه العلاقة مميزة بين إيران وعمان خلافا للعلاقات مع بقية دول الخليج.
نعم أخي فهيم، يعني جرت العادة تقريبا عندما يلتقي في تصوري أنا المسؤول العماني والإيراني يتحدثون عن خزين الذكريات والمد التاريخي وفائض القوة عند كل من الفرس والعمانيين وما شابه ذلك وكذا إلى آخره. يعني لم تنتقل هذه الحميمية والعلاقات والوشايج إلى الدولة العصرية كما ينبغي. يعني هل تتصور أنه إلى ما قبل 5 سنوات كان حجم التبادل التجاري بيننا وبين إيران 600 مليون؟ صور فقط معقولة؟ يعني دولة تفصلنا عنها 40 كيلو، وكان في مشروع ربط جسر
الآن وصل إلى مليار.
زين، والان وصل المليار و350 مليون. يعني هذه المؤشرات، يعني احنا الادنى في الدول الست على فكره في التبادل الاقتصادي مع ايران، رغم انه البعض عندهم يعني مشاكل ظاهريا كبيره مع ايران، ولكن البعض ايضا استطاع انه يفصل ما بين المشاكل الملف السياسي والملف الاقتصادي.
الامارات على سبيل المثال،
طبعا دوره الامارات فهمني. طيب احنا الان لما نجي نسمع عن استثمارات من كذا سنه في منطقه الدقم، سمعنا عن المدينه الطبيه الايرانيه، سمعنا عن المدينه الاقتصاديه الايرانيه، المدينه الصناعيه الايرانيه بحكم الديموغرافيا والدوله العميقه في ايران اعمق بكثير من الدوله العصريه في عمان. يعني تعرف انت عندك خبرات تراكميه في مجال الطب، في مجال التعليم، في مجال الحرفيين، في انا اتذكر يا فهيم اصلا الى 79 وكنت ايام عايشين في قطر، العماله كلها من اي تو زد من الالف الى الياء ايرانيين. تصور ما كنا نعرف الاسيويين دول الخليج ايامها، يعني خاصه يعني الكويت والبحرين وقطر ولحد ما الامارات، كل عماله يعني من تصليح الاطارات والورش والجزارين والبقاله وايرانيين. تصور فبالتالي عندهم الخبره التراكميه الموجوده اللي ممكن احنا نستفيد منهم، ونستفيد ايضا في المقابل تكون الفائده موجوده. طيب الطاقه فيما بيننا وبينهم الان التي اقرت، يعني هذا من زمان نسمع عنه انه خط غاز ما بين السلطنه تحت الماء وكذا ما بين السلطنه وايران. طيب ايران تعمل سنويا بحسب علمي الى 2010 هذه المعلومه طبعا، سنويا تنزل مناقصات بانشاء محطات كهرباء بقوه 4000 ميجا وات. يعني هي عندهم الكهرباء منفصله، ما عندهم الربط الشبكي العام ايران، يمكن تجربتهم في الحرب العراقيه الايرانيه، وامنيا صح قد يكون فنيا خطا او مكلف لكن امنيا صحيح. فاكتفوا يعني منظومه الربط الشبكي العام واستبدلوه بالربط شو اسمه المنفرد، فصارت كل منشاه في ايران عندها مولد كهرباء خاص فيها. الأربعة آلاف يعني محطة، كان يمكن أن يكون لنا مثلا في عمان دور في إنشاء 500 محطة مثلا، فهمني؟ المقاولين العمانيين والشركات العمانية وكذا وكذا إلى آخره، زين ما صار شيء. طيب كان يمكن أن يكون بيننا وبين إيران ربط كهربائي يوفر علينا إحنا في عمان التمدد في الكهرباء، ويوفر عليهم هم أيضا التمدد في بعض الأشياء، هم في الشتاء طاقتهم أكثر، في الصيف نحتاج طاقة أكبر، فهم نتبادل الضخ ونتبادل الاستفادة، وبالتالي توفر كذا 1000 ميجا وات من هذه المشروعات، وهي
نعم على فكرة
ولكن مشروعات مكلفة.
نعم ولكن سيد ماشي أنا كنت أسأل،
أنا بخبرك بحاجة، أنا كنت أشوف خبير أردني قبل كذا سنة وكلامه عين العقل، قال إذا استمرت أقطار الخليج، انتبه للجملة، إذا استمرت أقطار الخليج بهذا التوسع العمراني غير المدروس وغير المنضبط، ستضطر في 2030 إلى استيراد طاقة من الخارج رغم إنتاجها الحالي، تصور لتغطية تكاليف الكهرباء.
لكن أريد أن أركز في سؤالي عن الذي أعطى العلاقات بشكل عام السياسية الدبلوماسية بين البلدين ميزة عن بقية بلدان الخليج.
نعم ما قلت لك، هو الجانب، شوف الرابط التاريخي، العلاقات التاريخية فيما بيننا وبين إيران قديمة جدا قديمة جدا، هذا الجانب التاريخي، وحتى ككيانات سياسية تاريخية قديمة، يعني ما عندهم هذاك مثل ما تقول الثارات أو تقليب صفحات المواجع وما شابه ذلك. يعني ما في إيراني اليوم يتكلم ويقول والله أنتم العمانيين طردتونا من البصرة مثلا، ولا نحن كعمانيين نقول أنتم احتليتوا عمان 150 سنة، طبعا أجزاء من عمان، ولا هذا سجال تاريخي خلاص صفحة وأول السطر. الآن حكم الجغرافيا يا أخي فهيم، الجغرافيا السياسية هي اللي من تتحدث،
لكن يعني نفس الجغرافيا سيد المعاشر، عفوا أنا مضطر على المقاطعة لأن هي نقطة مهمة، نفس الجغرافيا السياسية ونفس التاريخ تقريبا يربط إيران ببقية الدول العربية وتحديدا نناقش في منطقة الخليج، لكن عمان تتميز بعلاقة خاصة مع إيران خلافا لعلاقات بقية دول الخليج مع الجمهورية السلمية، ومعروف أنها علاقات متوترة جدا.
نعم هنا اختلاف العقيدة السياسية يا أخي بهيم، العقيدة السياسية تختلف من دولة إلى أخرى، والعقيدة السياسية مؤطرها دائما وأبدا هي العمق التاريخي، انتبه. يعني كل دولة مثلا في عقيدة السياسية تحاول أن تضيف تراكميا تدريجيا مش تبني من الصفر، يعني هذا العقيدة السياسية مهمة جدا. فنحن ننطلق أنه في هذا العهد 50 سنة من حكم قابوس والآن حكم السلطان هيثم، نحاول أن نبني شيء إيجابي على التاريخ القديم هكذا يعني الفكرة. فبالتالي عندما نأتي اليوم في مفهوم الأمن القومي، وانت أعلم مني بهذا الشيء، مفهوم الأمن القومي والسيادة تغيروا، أصبحت إيران انتبه في نسيج الأمن الوطني الخليجي، وأصبح الخليج من نسيج الأمن الوطني الإيراني. شوف الآن الحكم تغير، يعني مسألة مفهوم السيادة ومفهوم الأمن القومي والوطني. شوف الوطني أقرب، القومي هو الجوار الحيوي. لا، أصبحت دول الخليج هي من نسيج الأمن الوطني الإيراني، والأي من الوطني الإيراني من نسيج أقطار الخليج. أي عبث بهذه المكونات. أنا دائما أضرب مثل، أقول لهم من يقود الملف في الكوري الشمالي يا فهيم في التفاوض مع أمريكا، آخر شيء كوريا الشمالية، تصور من يقود التفاوض، الصين أولا، كوريا الجنوبية ثانيا، اليابان ثالثا، لأنهم يعلمون حجم الكارثة لو وقع تصادم ما بين أمريكا وكوريا الشمالية أو غيرها. فبالتالي هم من يقود. الصين بالذات تأخذ الفيتو لأنها تعلم بأنه خروج كوريا الشمالية عن طوعها ومظلتها النووية سينتج عنها خروج 60 مليار من استثمارات كوريا الجنوبية إلى بيونغ يانغ، 5 مليون نازح على الأقل على الحدود، وتحول نظام شيوعي صديق إلى نظام إسماعيلي معادي. شوف الحسابات.
نعم. طيب سيد المعشني، في مقال لك في صحيفة الرؤية تحت عنوان عمان وإيران أبعد من الجوار وأكثر من المليار، استخدمت عبارات يعني تلامس العلاقات بين الدول، استخدمت عبارة الدبلوماسية الاستعراضية والدبلوماسية الشعبية في التعامل بين البلدان ومن أجل تنمية العلاقات بينهما. فيما يخص العلاقات العمانية الإيرانية، هل هذان المصطلحان حاضران في التواصل بين البلدين؟
نعم، أنا أريد بدون مسمى أعرف دولة عربية كانت تمثل الرقم 3 في التمثيل الدبلوماسي، في عدد التمثيل الدبلوماسي في العالم. عندها 200 دولة، 200 لكن حضورها يكاد ما أقول لك صفر، يمكن 1% عالميا حضورها في الأسرة الدولية وفي المحافل وفي تأثير ما شابه ذلك. الآن في هيكلة، طبعا ما في شك الدبلوماسية المؤثرة في دولة عربية أخرى عندها 50 دولة ولكن عاملة ضجيج في العالم. شوف العكس، من 200 إلى 50، تمام. فأنت الآن لما تيجي على سبيل المثال، احنا في دول مجلس التعاون استنسخنا تجربة الجامعة العربية. طيب ما هي جامعة الدول العربية؟ دبلوماسية القمة، مثل ما تشوف السلام وقبل وإلى آخره وكذا، والنتيجة لا شيء. انتبه، استنسخنا نفس النطاق تقريبا مع تغيير بعض المفردات، ومن 81 واستخدمنا دبلوماسية القمة، لم يتحرك مجلس التعاون في شيء يذكر رغم الروابط والتشابه والتكامل في كل شيء. هذا ينطبق على العلاقات الثنائية. إذا أردت علاقات مثمرة حقيقية نزلها على الأرض الدبلوماسية الشعبية. ليه؟ بدل ما تجتمع لجنة كل سنتين، لا، التجار بيتواصلوا، الطلبة بيتواصلوا، الفنانين بيتواصلوا، النقابات بيتواصلوا، السواح بيتواصلوا. فهمت الفكرة؟ يعني هذا جدوى وحيوية من انعقاد لجنة كل سنتين مشحونة بالبروتوكول والتورية والمجاملات وجدول أعمال. ليه كل هذا الأشياء؟ إذا فعلا تريد إثمار، وبعدين لما تترسخ لهذه الدبلوماسية الشعبية يكون اتخاذ القرار السياسي في كثير من التوازن والمحاذير. يعني لا يمكن أنك أنت تعمل قرار يقضي على كل السلة، لا. يعني مثل ما قال صاحب الجلالة الله يرحمه الأمريكان، قال مشكلتكم تتعاملوا مع إيران كتلة واحدة في ملف واحد، وهذا خطأ كبير. افصلوا، هذا أيام أوباما، افصلوا ما بين إيران ومشكلتكم النووية معها، وافصلوا ما بين حيوية إيران وموقع إيران وتاريخ إيران ومصالح إيران. لما وصلوا اهتدوا إلى مسألة الملف النووي. نعم.
أنا لما تبقى لي أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من مسقط.
شكرا جزيلا أخي زين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وبذلك مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. لم يتبقى لي إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.